أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.
الكلام لا زال في الدلالة، ووصلنا إلى التقسيم الثالث من تقسيمات الدلالة، وذكرنا أن هذه التقسيمات إذا نظرنا كما يعبرون إلى المنظومة الدلالية أنها تتكون من ركنين، ومنشأ وسبب للانتقال من الركن الأول إلى الركن الثاني، يعني تتكون من دال ومدلول، وسبب ومنشأ ارتباط الدال بالمدلول. إذا لاحظنا هذه الثلاثة، إما نلحظ الدال، هذا الدال إما أن يكون لفظ أو غير لفظ، فهذا التقسيم الأول تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، وإما أن نلحظ السبب ومنشأ الانتقال أو سبب ارتباط الدال بالمدلول، هذا يكون إما بسبب الطبع، يعني طبع الإنسان يقتضي ذلك، أو يكون بسبب العاقل، أو يكون بسبب الوضع والجعل والاعتبار. وقد ذكرنا أن المعتبر من هذه الدلالات هو الدلالة اللفظية الوضعية، لأنها مدار الإفادة والاستفادة لكونها لفظية، ووضعية لأنها بخلاف العقلية والطبعية منضبطة، ويكفي فيها العلم بالوضع. اليوم التقسيم الثالث، وهو الذي قسمه المصنف، يعني الماتن التفتزاني، هذا التقسيم الثالث بهذا الاعتبار أن نلحظ الدال والمدلول. نلحظ الدال، عليكم السلام، نلحظ الدال ونسبته إلى المدلول، فنقول هذا الدال إما أن يدل على تمام المعنى أو لا يدل على تمام المعنى، بل يدل على جزء المعنى، أو يدل على المعنى الخارج الموضوع له، فهذه ثلاثة أقسام. أما دلالته على تمام المعنى الموضوع له، على تمام المعنى الموضوع له، فهذه الدلالة تسمى بالدلالة المطابقية. الكلام انحصر في اللفظ، يعني الدال اللفظ، باعتبار قلنا المعتبر الدلالة اللفظية الوضعية، فهذا الدال اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع له، كما تقول في لفظ الإنسان، هذا الإنسان لفظ الإنسان يدل على تمام معناه الذي هو معناه مثلا الحيوان الناطق، فمعناه يتركب من جزئين اللي هو الحيوانية والناطقة. هذا لفظ الإنسان إذا دل على تمام المعنى على الحيوانية وعلى الناطقية، فهذه تسمى دلالة مطابقية، وسميت مطابقية لانطباق اللفظ على تمام المعنى. والقسم الآخر هو الدلالة التضمنية، أن يدل اللفظ على جزء المعنى، كما في المثال السابق تقول لفظ الإنسان يدل على الناطق، تمام المعنى هو الحيوان الناطق، فدلالة اللفظ على الجزء في ضمن الكل هذه تسمى دلالة تضمنية، وسميت تضمنية لأنه يدل على الجزء في ضمن الكل، بهذا الاعتبار سميت دلالة تضمنية. كما تقول أو يقولون في المثال المشهور، انكسرت الساعة وأنت تريد بلفظ الساعة، هاي نسبة لانكسار والفعل للساعة، تريد بالساعة يعني الزجاجة، ما الساعة، الساعة فيها زجاجة وغير الزجاجة، فإذا قلت انكسرت الساعة، هاي دلالة لفظ الساعة على الجزء الذي هو الزجاجة فقط، فهذه تسمى دلالة تضمنية لدلالة اللفظ على الجزء في ضمن الكل. وهناك دلالة لا تدل على المعنى الموضوع، وإنما تدل على معنى خارج عن المعنى الموضوع له، له ارتباط وعلاقة بالمعنى الموضوع له اللفظ، وهذا يسمى بالدلالة الالتزامية، فإن اللفظ لا يدل على المعنى الموضوع له، إنما يدل على معنى خارج له علاقة وارتباط بالمعنى الموضوع له، كما يمثلون بهذا المثال اللي هو دلالة العمى على البصر. العمى يدل على عدم البصر، لفظ العمى لفظ مجرد، عليكم السلام، لفظ العمى له معنى تحته. ما هو معناه؟ عدم البصر، جيد. فهذا يدل، لفظ العمى يدل على البصر، فمعناها الموضوع له عدم البصر. المعنى اللازم له هو البصر، يعني معناها الموضوع له هو العدم المقيد بذلك البصر كما سيأتي. أو مثلا لفظ الحاتم كما يقول الشارع، لفظ حاتم يدل على معنى الجود أو على الجود، فهذا الجود حاتم الشخص المعروف العربي، هذا معناه الوضعي، هذا يلزمه معنى اللي هو الكرم أو الجود. حينما نقول حاتم هذا ينتقل الذهن إلى أين؟ إلى الكرم أو الجود، فهذا الجود والكرم خارج عن المعنى الموضوع له. واضح شيخنا؟ فهذه ثلاثة أقسام، ويمكن حصرها بالحصر العقلي، لأن اللفظ إما أن يدل على معنى خارج عن المعنى الموضوع له أو لا، والأول تسمى بالدلالة الالتزامية، والثاني إما أن يدل على تمام المعنى أو لا، والأول تسمى المطابقية، والثالث تسمى التضمنية. فهذه ثلاثة أقسام، هاي بالحصر العقلي، يعني لا يمكن فرض قسم آخر لهذه الأقسام. هذا بالنسبة للتقسيم. يثار إشكال أن نبحث في الدلالة اللفظية الوضعية، جيد؟ يعني كلامنا انحصر، ونحن ذكرنا أن الشارح ذكر هذه الأقسام حتى يشخص القسم المراد الذي يبحث عنه المنطقي، وحتى يميز لكي لا يقع الخلط بين هذه الأقسام، فانحصر الكلام في الدلالة اللفظية الوضعية. ثم المصنف قسم هذه الدلالة إلى ثلاثة أقسام باعتبار الدال والمدلول، لأنه ما يستطيع أن يقول فقط باعتبار الدال أو باعتبار المدلول يقسم هذه الأقسام. إذا تلاحظون حينما نعبر نقول دلالة اللفظ، دلالة اللفظ، اللفظ المدلول على تمام، شوف لاحظنا، عفوا اللفظ الدال على تمام لحظة شنو؟ المدلول. فلا بد من لحاظ الطرفين، ما يمكن أن تأتي هذه الأقسام الثلاثة. فقد يقال هكذا أن اللفظ حينما يوضع، حينما يوضع، يوضع لتمام المعنى، لا يوضع إلى جزء المعنى، ولا يوضع إلى المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له. له واضحة؟ اللفظ حين الوضع يوضع لتمام المعنى، يعني الإنسان يوضع للحيوان الناطق، لا يوضع للناطق، ولا يوضع للكتابة التي هي لازمة للحيوان الناطق. نعم يدل على الناطق إذا أريد به الجزء، يدل على الكتابة إذا أريد به اللازم. واضح شيخنا؟ فالوضع حينما نعبر نقول الدلالة اللفظية الوضعية، هاي الوضعية ينطبق فقط على أين؟ على المطابقية دون التضمنية والالتزامية. واضح الكلام؟ نعم الدلالة التضمنية لفظية ودلالة، وأيضا الالتزامية دلالة وكذلك ماذا؟ لفظية، لكنها ليست وضعية. فهذه الأقسام اللي هي التضمنية والالتزامية ليست أقسام للدلالة الوضعية، باعتبار أن التضمنية والالتزامية لم يتحقق بها الوضع، الوضع لتمام المعنى. واضح شيخنا؟ تضحت أم لا؟ نحن قلنا المعتبرة في الدلالات الدلالة، هاي ثلاثة أجزاء لما نتلفظ به، دلالة اثنين لفظية، ثلاثة شنو؟ وضعية. ثم قسمها المصنف إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، ثلاثة أقسام. الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية دلالة ولفظية، شوف الجزء الأخير تعبيرنا، لكنها ليست وضعية. واضحة؟ لأن الوضع للمطابقية، حينما يضع، عليكم السلام، حينما يضع الواضع اللفظ يضعه لتمام المعنى ولا يضعه إلى جزء المعنى، ولم يضعه إلى المعنى خارج عن المعنى الموضوع له، وإلا لو وضعه للمعنى الخارج عن المعنى الموضوع له هذا تعدد الوضع، هذا يكون مشترك لفظي بعد.
أهم الحصر عقلي الوضعية والعقلية، فإذا لم تكن وضعية تكون إما تكون طبيعية أو عقلية.
نعم.
ممكن تكون هذا أقسام كله.
يعني هو بعد يكون يتصرف في الأقسام التي أدخلها في غير محلها، هو هذا الإشكال بعد، هاي مشكلته. وين يريد يدخلها؟ يدخلها بالطبيعية أو يدخلها في العقلية؟ هي ليست وضعية.
ما يمكن.
بهذا الكلام ليست وضعية. نعم هي دلالة ولفظية لكنها ليست وضعية، لأن الوضع لتمام المعنى، بس كون يتضح الإشكال. اتضح الإشكال؟ نحن نقول دلالة لفظية وضعية، وهذه على ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم غير صحيح. هذا الدلالة اللفظية الوضعية ينطبق على المطابقية فقط، لأنه الأصل في الوضع هو اللفظ يوضع لتمام المعنى، أما لجزء المعنى لا يوجد هكذا وضع. للمعنى الخارج عن المعنى الموضوع له
بعد هاي
أوضح. وإذا فرضنا أنه موضوع للخارج عنه، هذا يصير لفظ مشترك له أكثر من معنى. اتضحت؟
نعم.
اتضح الإشكال أم لا؟ يجاب هكذا هذا الإشكال. نعم، الدلالة الالتزامية والدلالة التضمينية لم يوضع لها اللفظ، وهي أصبحت أقسام للدلالة الوضعية لهذا السبب. ما هو؟ يقول لأن السبب في البحث، وهذا أصل إشكالي هنا، لماذا تبحث أصلا مو وضعية؟ كيف تبحث؟ يعني لأن السبب في بحث في تحصيل الدلالة المطابقية هو الوضع. جيد؟ يعني الذي حصلنا من خلاله على الدلالة المطابقية أن وضعنا اللفظ لتمام المعنى. جيد؟ والدلالة المطابقية سبب في حصول الدلالة التضمنية وسبب في حصول الدلالة الالتزامية. يعني إذا لم توجد، كما سيأتي هو بيان الشارع، إذا لم توجد مطابقية لا توجد التزامية ولا توجد تضمنية. لماذا؟ لأن المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام المعنى، والتضمنية دلالة اللفظ على جزء المعنى في ضمن الكل، يعني في ضمن المطابقية. يعني توجد المطابقية ثم بعد ذلك توجد التضمنية، والالتزامية دلالة اللفظ على الخارج بسبب ارتباطه بالمعنى الموضوع له. كنت توجد المطابقية وبعد ذلك توجد الالتزامية، فإذن المطابقية سبب في وجود التضمنية والالتزامية، والوضع سبب في تحصيل المطابقية، والسبب وسبب السبب سبب، نحذف لحد الوسط، هاي مثل الدالات، وسبب السبب سبب. يعني شنو سبب السبب سبب؟ يعني بما أننا بحثنا الدلالة المطابقية بسبب الوضع، والمطابقية سبب في حصول الالتزامية والتضمنية، إذن الوضع سبب في حصول التضمنية والالتزامية. واضح شيخنا؟ ومن هنا قالوا هذه تناقش الدلالات باعتبار أن للوضع مدخل أو مدخلا فيها. واضح شيخنا؟ إذا ما واضحة
إشكال شيخنا، هم هاي الدلالة هي التزامية وتضمنية، إذا ما ممكن أن تكون وضعية، هم لا يمكن أن تكون عقلية ولا يمكن أن تكون
يعني وضعية. يتصور على نحوين، وضعية يتصور بأن نضع اللفظ للمعنى، هاي وضعية، هذا تصور للوضع، وأخرى لا، نتصور تصور للوضع أن له مدخل في تحقق هذه الدلالة. كيف له مدخل؟ اللي هو هذا جوابنا، نحن نسلم نقول نعم، اللفظ لم يوضع للجزء ولم يوضع للمعنى الخارج الالتزام، هاي نسلم، لكن الوضع له مدخل في تحققها أو لا؟ الوضع نعم، لأن نحصل على المطابقية ببركة الوضع، هاي نضع اللفظ لتمام المعنى، هاي بركة الوضع. والمطابقية سبب في حصول الدلالتين. إذن الوضع له مدخلية في تحصيل التضمنية والالتزامية. هذا يدخل التضمنية والالتزامية في البحث الذي نحن فيه اللي هو الدلالة اللفظية الوضعية. واضح شيخنا؟ إذا رجعنا إلى تعريف الدلالة المطابقية، المصنف يقول وكذلك الشارع يقول هي دلالة اللفظ على تمام المعنى. هاي قيد تمام، قيد تمام. ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن المعنى الذي في الدلالة المطابقية الذي يدل عليه اللفظ هذا دائما مركب، هو هذا الذي يفهم من لفظ تمام. دلالة اللفظ على تمام المعنى هذا يفهم منه أن المعنى دائما ما به مركب. لذلك أوردوا على هذا القيد، قالوا هذا القيد أولا تعريف الدلالة واضح بدونه، ويلزم منه حصر الدلالة المطابقية فقط بالمعاني المركبة، بينما توجد دلالة مطابقية والمعاني بسيطة كلفظ الجلالة مثلا معناه بسيط ويدل عليها هذا اللفظ. فهذا قيد دلالة اللفظ على تمام، هذا قيد أصلا زائد، بل يسبب مشكلة. ما هي؟ أن تكون المعاني في الدلالة المطابقية منحصرة بماذا؟ بالمركبات دون البصائر. فالمفروض أن يرفع هذا القيد. ثم الشروط، هل توجد شروط في هذه الدلالات حتى تتحقق أو لا توجد شروط؟ هناك شرط عام وقد ذكرناه سالفا، أن نعلم بالوضع، هو العلم بالوضع سواء كان في الدلالة المطابقية، أن نعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، أو في الدلالة الالتزامية أو الدلالة التضمنية، لأن وإن لم يكن موضوع في الدلالة التضمنية والالتزامية لكن لأننا نحصل عليها ببركة المطابقية، فالمفروض أن نعلم بوضع اللفظ لهذا المعنى حتى يحصل الانتقال وهذه الدلالة. هذا شرط عام. في التضمنية يشترط أن يكون المعنى دائما ما به مركب وليس بسيط حتى يدل على جزء المعنى. واضحة؟ التضمنية لا تتصور مع المعاني البسيطة، دائما يراد معاني ماذا؟ مركبة. حتى نقول دلالة اللفظ على الجزء هذا في المركب فقط، فدلالة الكل عفوا اللفظ على الجزء في ضمن الكل. فإذا الدلالة التضمنية أخص من الدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية يمكن أن يكون المعنى بسيط، يمكن أن يكون المعنى ماذا؟ مركب. بينما الدلالة التضمنية تنحصر في المعاني المركبة حتى يدل اللفظ على الجزء في ضمن الكل. فالدلالة المطابقية أعم من هذا الجانب. الدلالة الالتزامية ما هو شرطها؟ يقول المصنف ولا بد فيها من اللزوم عقلا أو عرفا، لأن دلالة اللفظ على المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له إما لعلاقة أو لغير علاقة، فإن كان لغير علاقة وتحققت الدلالة هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه ما هو غير واقع، يعني أن ننتقل من اللفظ إلى جميع المعاني الخارج عن اللفظ وهي معاني غير متناهية، وهذا غير ممكن. إذن لابد من وجود علاقة. ما هي العلاقة؟ يقول العلاقة أن هذا اللفظ الخارج عفوا المعنى الخارج الذي دل عليه اللفظ لازم للمعنى الموضوع له، وهذا اللزوم له تقسيمان. التقسيم الأول إلى لزوم بين ولزوم غير بين. واللزوم البين إما لازم بالمعنى الأعم، هذا قد مر في منطق الشيخ المظفر رحمه الله، واللازم البين إما بين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى الأعم. البين بالمعنى الأعم هو أن تتصور الطرف الأول والطرف الثاني في الملازمة وتتصور النسبة بينهما فتنتقل إلى اللازم، والبين بالمعنى الأخص هو يكفي في تصوره تصور المجزوم، يعني فقط تتصور المعنى الموضوع له، إذا طبقناه ينتقل ذهنك إلى المعنى الخارج. فاللزوم المشترط في الدلالة الالتزامية هو اللزوم البين بالمعنى الأخص، واضح شيخنا؟ هذا شرط الدلالة الالتزامية، هذا التقسيم الأول للزوم، أنه لزوم إما يكون بين أو غير بين، والبين إما بمعنى الأخص أو بالمعنى العام. والمشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون اللزوم بالمعنى الأخص. تقسيم آخر للزوم ما هو؟ يقول اللي أشار للمصنف لابد فيها من اللزوم عقلا أو عرفا، اللي أشار للتفتزام. اللزوم إما أن يكون خارجي كلزوم الإحراق للنار، كلما وجدت النار يوجد ماذا؟ هذا لزوم خارجي. ويوجد لزوم ذهني، هذا اللزوم الذهني على نحوين، إما أن يكون عقلي أو يكون ماذا؟ عرفي. العقلي كالمثال الذي ساقه المصنف اللي هو دلالة العمى على البصر، والعرفي اللي هو كدلالة لفظ حاتم على الجود. الفرق بينهما أن العقلي لا يمكن أن ينفك، ما ممكن أن ينفك اللازم عن المجزوم، بينما العرفي يمكن أن ينفك، يمكن أن نتصور حاتم بدون أن نتصور الكرم والجود، يمكن أن يستقل في العقل بدون وجود اللازم الذي هو الكرم والجود. فإذن اللزوم إما خارجي أو ذهني، والذهني إما عقلي أو ماذا؟ أو عرفي. والمصنف اشترط اللزوم، لذلك قال إما عقلا أو ماذا؟ أو عرفا، فاشترط اللزوم العقلي والعرفي، وهذا مبنى المصنف ومبنى الشارح أيضا. لكن بقية المناطق التزموا فقط في اللزوم العقلي لأنه لا يتخلف، أما اللزوم العرفي هذا يمكن أن يتخلف، ذلك قالوا لا اعتبار له. وهذا مذهب يعني أهل العربية، يعني علماء البلاغة، قالوا إذا قلنا فقط باللزوم بالمعنى الأخص واللزوم العقلي دون العرفي هذا يسبب لنا مشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة أن المجازات كثير منها تخرج، والكنايات أيضا لا تعتبر كنايات إذا لم نقل باللزوم البين بالمعنى العام، وكذلك إذا لم نقل باللزوم العرفي. فنحن نقول بمطلق اللزوم بالبين، سواء كان بالمعنى الأخص أو بالمعنى العام، أو سواء كان لزوم عقلي أو ماذا؟ عرفي. فالمصنف والشارح يقول بما قال به البيانيون بخلاف مشهور المناطق، مشهور المناطق قالوا فقط هو لزوم عقلي، واضح شيخنا؟ إذا هذا هو شرط الدلالة الالتزامية، لابد فيها من اللزوم، ولزوم بالمعنى الأخص وسواء كان عقليا أو عرفيا. يقول المصنف، يقول المقصد الأول المتن في التصورات دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، هاي تمام خلي جواخر لأن يعني فيه كلام، دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى جزئه، يعني جزء المعنى الموضوع له، تضمن، وعلى الخارج التزام، ولا بد فيه، هذا شرط بعد هاي، وعلى جزئه تضمن، هذا ايش تستشف منه؟ ماذا نفهم؟ نفهم ان المعنى المطابقي لا بد ان يكون ماذا؟ مركب وليس بسيط. وعلى الخارج التزام، ما هو شرطه؟ قال ولا بد فيه من اللزوم عقلا. من اين هاي اللابدية؟ قال لان الدلالة على المعنى الخارج اذا لم تكن هناك علاقة بين المعنى الخارج والمعنى الموضوع له وحصلت دلالة، هذا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه ان ننتقل من اللفظ الى جميع المعاني الخارجة عن المعنى الموضوع له، هذا غير واقع وغير ممكن، لأن المعاني الخارجة غير متناهية. لذلك نشترط هذا الشرط، شرط اللزوم في الدلالة الالتزامية، لازمون هكذا يعبرون، يقول الإلزام ولا بد فيه من اللزوم. هذا اللزوم له تقسيمان، التقسيم الأول اللزوم بين وغير بين، والبين بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعام من اللزوم. والتقسيم الثاني هو هناك لزوم خارجي وهناك لزوم ذهني، والذهني إما عقلي أو ماذا عرفي، فهي العقلي والعرفي أقسام للزوم الذهني. يقول الشارع إلى هنا وصلنا،
وهي تنقسم،
يقول وهي الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام، لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام ما وضع له أو على جزئه، يعني الموضوع له اللفظ، أو على ما هو خارج عنه لازم له، وهي قيد لازم له، هذا متمم للدلالة على ما هو خارج، ليس مطلقا على ما هو خارج عنه بشرط، ما هو شرط لازم. أن يكون لازم له. قوله ولا بد فيه أي في دلالة الالتزام، أي لا بد فيه، هذا راجع علما لدلالة الالتزام مو الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية. يقول قوله من اللزوم أي كون الأمر الخارج، بحيث هذا تفسير للزوم بالمعنى الأخص، يقول أي كون الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له، اللي هو المعنى المطابق، يستحيل تصور الموضوع له بدونه، بمجرد تصور المعنى الموضوع له اللافظ يلزمه ماذا؟ تصور المعنى الخارج. من اللازم؟ المعنى الخارج هو لازم المن؟ تصور المعنى الخارج، يعني التلازم بين التصورات، تصور المعنى الخارج لازم للمعنى الموضوع له، فمجرد أن نتصور الملزوم اللي هو الموضوع له يلزم تصور المعنى الخارج. لذلك يقول أي كون الأمر الخارج بحيث يستحيل، ما ممكن ينفك عنه، وهي يستحيل هي إشارة إلى اللزوم العقلي، الاستحالة فقط في اللزوم العقلي، أما اللزوم العرفي يمكن أن ينفذ، يمكن أن نتصور حاتم بدون الجود، ممكن أو ليس ممكن نتصور حاتم ذلك الشخص العربي ذو الهيبة كما يوصف، بدون أن نتصور أنه مثلا يذبح البعير ويطبخه ويطعمه للناس، يمكن أن نتصور هذا المعنى، بحيث يستحيل تصور الموضوع له اللي هو الملزوم بدونه، يعني بدون اللازم، سواء كان هذا اللزوم الذهني، هذا مقابل الخارجي، يعني اللزوم إما خارجي أو ماذا ذهني سهميا، والذهني أيضا سهميا، إما عقلي أو ماذا عرفي. يقول اللزوم في الدلالة الالتزامية هو اللزوم الذهني، يقول سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلان كالبصر بالنسبة للعمى، البصر لازم لمعنى العمى اللي هو عدم البصر، أو عرفان كالجود بالنسبة إلى الحاتم. ما هو معنى العمى؟ ولو هذا في المثال، نقاش في المثال لاي، لكن للاستئناس،
عدم البصر،
عدم البصر جيد. فهذا ماذا يعني؟ يعني أن معنى لفظ العمى عدم، الجزء الثاني شنو؟ بصر. المصنف ماذا يقول؟ يقول البصر لازم للعمى، ونحن إذا حننا معنى العمى نجد أن البصر جزء من معنى العمى، واضحة؟ فهي دلالة شنو؟ التزامية وتضمنية،
تضمنية،
المفروض تضمنية على هذا المثال. النقطة الأخرى اللي هي النقطة اللغوية أو النحوية. ما قال حاتم، قال الحاتم. حاتم معرفة أو نكرة؟ حاتم الطائي معرفة أو نكرة؟
معرفة.
قد يكون عرف المعارف في زمانه. فهاي الألف فلام ما هي فائدته؟ الألف فلام تدخل على المعارف أو تدخل على النكرات؟ هذا جوابه عليكم. أما المسألة الأولى أنه العمى معناه عدم البصر، هذا لا يعني أن البصر جزء من معنى العمى. لا، معنى العمى معناه عدم، ليس له أجزاء، وإنما مقيد بماذا؟ بالبصر. فالبصر قيد لمعنى العمى وليس جزءا له. معنى العمى عدم مقيد بهذا القيد الذي هو ماذا؟ البصر. والقيد خارج عن المقيد. هي قاعدة أن القيد غير المقيد، خارج عنه، يعني يوجد المقيد ثم بعد ذلك يأتي القيد. فالبصر قيد لمعنى العمى وليس جزءا من معنى العمى، حتى تقول ماذا؟ أنها دلالة تضمنية. هذا اختلاف في معنى العمى. فعدم فهم معنى العمى أدى إلى هذا القول، أن دلالة لفظ العمى على البصر دلالة تضمنية وليس دلالة التزامية. واضح شيخنا؟ يقول قوله ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا، هذا يأتي غدا والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله إليك.